بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنتقى لابن الجارود رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المغري قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. قال أبي: لم أسمع به. فقال: أخبرني مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا: أرسل إليها. فأرسل حرسيا أو رجلا فجاء الرسول بذلك. قال: حدثنا إسحاق المنصور أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بسرة فصدقته. حدثنا أحمد بن فرج الحمصي قال أخبرنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
انتهى الباب. ايش بعده؟
ما روي في اسقاط الوضوء منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الفرج عموما ذكرا أو أنثى. فمن مس ذكره وهو على طهارة على وضوء مس مباشرا بدون حائل بكفه انتقض وضوء، لحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. وهكذا من مس ذكر غيره كابنه أو بنته أو فرج امرأته أو نحو ذلك لابد من الوضوء. وظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث طلق بن قيس الذي قال: إنما هو بضعة منك. ورجح العلماء حديث بسرة على حديث طلق لمرجحات كثر لما له من كثرة الرواة، وأخذ به الجمهور. فاعتبر مس الفرد باليد بدون حائل ناقضا للوضوء، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال: ما روي في إسقاط الوضوء منه. حدثنا محمود بن آدم قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن قيس قال أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة أو قال مضغة منك؟
سبق الكلام بأن حديث بشرى الذي يعارضه هذا الحديث أرجح منه والأخذ به والعمل عليه وهذا مرجوح وإن صح هو صحيح لكنه مرجوح والراجح حديث بشرى لكثرة رواته وأخذ الجمهور به.
ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني بن عروة قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنه قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرق فصلى ولم يمس ماء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي وعبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن كدر.
ما هو بعده؟ بعد شيء.
الوضوء من لحوم الإبل.
نعم قل.
الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو حذيفة أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمورة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراحل الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعقان الإبل؟ قال لا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محاضر الحمداني حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور.
ما شاء الله. هذه الأحاديث فيها بيان جملة أحكام. أولا ترك الوضوء مما مست النار، يعني من كان على طهارة وأكل أو شرب شيئا مسته النار فلا يعتبر ناقضا لوضوئه بل يمضي على وضوئه وفي صلاته، وهذا عام يخص منه أكل لحوم الإبل سواء مسته النار أو لم تمسه النار. من أكل من لحوم الإبل مشويا أو غير مشوي فإن وضوءه ينتقض إذا كان على طهارة، لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم السائل. وثالثا أن من أكل من لحوم الغنم وهو على طهارة لا ينتقض وضوءه. ورابعا أن الصلاة في مرابض الغنم صلاة صحيحة ولا يخشى عليه منها. وخامسا أن الصلاة في مبارك الإبل خطيرة على المصلي لا لنجاستها، فأبوالها طاهرة ورجيعها طاهر، ولكن ليسلم الإنسان من الأذى لأنها تتحرك بسرعة، حتى قيل إنها كأنها شياطين، فيحفظ نفسه من الوقوع في الخطر لا للنجاسة. فهذه أحكام تراعى.
حليب الإبل
هذا في خلاف، منهم من يلحق بلحوم الإبل ومنهم من يستثنيه لأنه لم يأتي النص إلا في اللحوم، وهذا هو الذي يرجح بأنه لا ينقض الوضوء من اللبن، من لبن الإبل. نعم.
ما جاء في التباعد للخلاء. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد يعني بن عمر عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب.
نعم، هذا من السنة الابتعاد عن أعين الناس، لأنه يكشف عن عورته، وكشف العورة يستهجن شرعا وعقلا وعرفا. فمن أراد أن يقضي حاجته في البراري في الفلوات فعليه أن يبعد حتى يتوارى عن أعين الناس ثم يقضي حاجته. وأما في البنيان فلا حاجة إلى البعد، كالمراحيض المعدة لقضاء الحاجة في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، لأنها تستر الإنسان ولو كان بجانبه قوم فإنهم لا يرونه، فله أن يقضي حاجته بقرب ولا يبعد. نعم.
القول عند دخول الخلاء. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا عبد العزيز يعني بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا من الذكر المقيد عند دخول الخلاء، سواء في بنيان أو صحراء. في البنيان يقدم رجله اليسرى ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيكون الذكر قبل الدخول في المكان المعد لقضاء الحاجة، وهذا فيه يتحصن المسلم من الشياطين، من ذكور الشياطين وإنادها، ويقضي حاجته وهو آمن، لأن الأماكن أماكنها غالبا. فإذا قضى الحاجة خرج وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا ذكر أيضا مقيد بالخروج. نعم.
كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. حدثنا يوسف بن موسى القطان، أخبرنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن الفضل، قال يوسف واللفظ للضرير، قالوا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو يستخلي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا يستنجي أحدنا برجيع أو عظم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا عقبة يعني بن خالد، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت
يوما على بيت،
رقيت فوق بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أحرقنا الماء، ثم قال قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا صفوان بن عيسى عن حسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
وردت أحاديث بالنهي، وهذا هو الأصل، النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أو استنجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة لأهل الجهتين الشمال والجنوب بالنسبة للكعبة، وأما الشرق والغرب فلا يقال شرقوا أو غربوا، بل إلى الجهات الأخرى التي ليس فيها استقبال ولا استدبار، وهذا هو الأصل. ويعارضه حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه يقضي حاجته مستدبر الكعبة، والجمع بين هذين الحديثين هو أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الأماكن الساترة إذا استتر بشيء وستره جاز ذلك، وأما في الفضاء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول. وبهذا يعمل بالأحاديث جميعا، يعني الجمع ممكن، يحمل حديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء والجواز في البنيان وما شاكل البنيان مما يستتر به الإنسان. واضح؟ نعم.
ما يتقى من المواضع للغائط والبول. حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني سليمان،
بقي في الحديث الأول النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وهذه هي السنة، الاستجمار بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها، قد لا يجد الأحجار فيجد إما من الخشب أو الطين المتحجر أو التراب، المهم يتأكد بأنه أزال الأذى. وأما الاستجمار بالرجيع، رجيع الدواب والعظام، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العظام تعود، لحمها عليها وتكون طعاما للجن، وأن الروث، روث الرجيع الدواب، البقر والغنم والإبل، علف لدوابهم، وهذا ثابت بالنص، سألوه الطعام وسألوه العلف لدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، يعني عليه لحم، وهذا من الإيمان بالغيب، نؤمن به وإن لم نشاهده. ولدوابكم، دوابكم كل روثة، علف لدوابكم تعود كما كانت، إلا روث الحمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركش، أي نجس، فلا يستجمر بها لا من البول ولا من الغائط لنجاستها. وأما بقية الدواب فللعلة التي جاء ذكرها في الحديث، إنها علف لدواب عالم الجن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم وعلفا لدوابه.
هل من استشعر النية شيء؟ من أكل لحما استشعر النية أن هذا العظم صدقة لإخوانه الجن،
إيش؟
من أكل لحما،
نعم،
استشعر النية بأن هذا صدقة للجن،
لسقط
صدقة، يعتبر صدقة،
ها صدقة
منه للجن.
على كل حال هي قد حكم كل شيء، يعني كل شيء ينفقه ابن آدم لما للذي يأكله فيه صدقة، حتى الكلاب إذا أعطيتها من الفضلات والهر كلها فيها صدقات، كل شيء يؤكل من مال ابن آدم له فيه صدقة. من يقرأ؟ تفضل.
شيخنا، هل يقال بالجمع بين حديث، بإمكانية الجمع بين حديث بشرة وحديث طلق، أن حديث طلق يكون بحائل وبشرة بغير حائل؟
هذا وجه من أوجه الجمع، لكن الجمهور على الترجيح، ترجيح حديث أسرة على حديث طلق بن عدي لكثرة رواته، وهذا اللي ظهر لي الظاهر في الأفنان، شوفوا في الأفنان. نعم
شيخ، المرأة إذا نجت ولدها قبل الصغير، المرأة إذا نجت ولدها الصغير قبل الصغير ينتقل الروح؟
عام حتى الطفل الصغير لأنه ذكر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنتقى لابن الجارود رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المغري قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر، قال أبي لم أسمع به. فقال أخبرني مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا أرسل إليها، فأرسل حرسيا أو رجلا فجاء الرسول بذلك. قال حدثنا إسحاق المنصور أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة سألت بسرة فصدقته. حدثنا أحمد بن فرج الحمصي قال أخبرنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
انتهى الباب. ايش بعده؟
ما روي في إسقاط الوضوء منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الفرج عموما ذكرا أو أنثى، فمن مس ذكره وهو على طهارة على وضوء مسا مباشرا بدون حائل بكفه انتقض وضوءه. لحديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ، وهكذا من مس ذكر غيره كابنه أو بنته أو فرج امرأته أو نحو ذلك لابد من الوضوء. وظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث طلق بن قيس الذي قال إنما هو بضعة منك، ورجح العلماء حديث بسرة على حديث طلق لمرجحات كثر لما له من كثرة الرواة، وأخذ به الجمهور، فاعتبر مس الفرد باليد بدون حائل ناقضا للوضوء، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال ما روي في إسقاط الوضوء منه. حدثنا محمود بن آدم قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن قيس قال أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة أو قال مضعة منك.
سبق الكلام بأن حديث بسرى الذي يعارضه هذا الحديث أرجح منه والأخذ به والعمل عليه، وهذا مرجوح وإن صح هو صحيح لكنه مرجوح، والراجح حديث بسرى لكثرة رواته وأخذ الجمهور به.
ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني بن عروة قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنه حا قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمر بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرق أو عرق فصلى ولم يمس ماء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي وعبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني محمد بن الكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن الكدر.
ما هو بعده؟ بعد شيء.
الوضوء من لحوم الإبل.
نعم قل.
الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو حديقة أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمورة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراحل الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعقان الإبل؟ قال لا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محاضر همداني حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أوصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور.
يا شهر هذه الأحاديث فيها بيان جملة أحكام. أولا ترك الوضوء مما مست النار، يعني من كان على طهارة وأكل أو شرب شيئا مسته النار فلا يعتبر ناقضا لوضوئه، بل يمضي على وضوئه وفي صلاته، وهذا عام يخص منه أكل لحوم الإبل سواء مسته النار أو لم تمسه النار. من أكل من لحوم الإبل مشويا أو غير مشوي فإن وضوءه ينتقض إذا كان على طهارة، لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم السائل. وثالثا أن من أكل من لحوم الغنم وهو على طهارة لا ينتقض وضوءه، ورابعا أن الصلاة في مرابض الغنم صلاة صحيحة ولا يخشى عليه منها، وخامسا أن الصلاة في مبارك الإبل خطيرة على المصلي لا لنجاستها، فأبوالها طاهرة ورجيعها طاهر، ولكن ليسلم الإنسان من الأذى لأنها تتحرك بسرعة، حتى قيل إنها كأنها شياطين، فيحفظ نفسه من الوقوع في الخطر لا للنجاسة. فهذه أحكام تراعى. نعم.
الحليب حليب الإبل. الحليب حليب الإبل.
هذا في خلاف، منهم من يلحق بلحوم الإبل ومنهم من يستثنيه لأنه لم يأتي النص إلا في اللحوم، وهذا هو الذي يرجح بأنه لا ينقض الوضوء من اللبن، من لبن الإبل. نعم.
ما جاء في التباعد للخلاء. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد يعني بن عمر عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب.
نعم، هذا من السنة الابتعاد عن أعين الناس لأنه يكشف عن عورته، وكشف العورة يستهجن شرعا وعقلا وعرفا، فمن أراد أن يقضي حاجته في البراري في الفلوات فعليه أن يبعد حتى يتوارى عن أعين الناس ثم يقضي حاجته. وأما في البنيان فلا حاجة إلى البعد، كالمراحيض المعدة لقضاء الحاجة في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، لأنها تستر الإنسان ولو كان بجانبه قوم فإنهم لا يرونه، فله أن يقضي حاجته بقرب ولا يبعد. نعم.
القول عند دخول الخلاء. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا عبد العزيز يعني بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا من الذكر المقيد عند دخول الخلاء سواء في بنيان أو صحراء. في البنيان يقدم رجله اليسرى ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيكون الذكر قبل الدخول في المكان المعد لقضاء الحاجة، وهذا فيه يتحصن المسلم من الشياطين من ذكور الشياطين وإنادها، ويقضي حاجته وهو آمن لأن الأماكن أماكنها غالبا. فإذا قضى الحاجة خرج وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا ذكر أيضا مقيد بالخروج. نعم.
كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. حدثنا يوسف بن موسى القطان أخبرنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن فضل قال يوسف واللفظ للضرير قالوا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو يستخلي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا يستنجي أحدنا برجيع أو عظم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثني عقبة يعني بن خالد حدثنا عبد عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت
يوما على بيت
رقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أغرقنا الماء، ثم قال قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا صفوان بن عيسى عن حسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
وردت أحاديث بالنهي، وهذا هو الأصل، النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أو استنجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة لأهل الجهتين الشمال والجنوب بالنسبة للكعبة، وأما الشرق والغرب فلا يقال شرقوا أو غربوا، بل إلى الجهات الأخرى التي ليس فيها استقبال ولا استدبار، وهذا هو الأصل. ويعارضه حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه يقضي حاجته مستدبر الكعبة، والجمع بين هذين الحديثين هو أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الأماكن الساترة إذا استتر بشيء وستره جاز ذلك، وأما في الفضاء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول. وبهذا يعمل بالأحاديث جميعا، يعني الجمع ممكن، يحمل حديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء والجواز في البنيان وما شاكل البنيان مما يستتر به الإنسان. واضح؟ نعم.
ما يتقى من المواضع للغائط والبول. حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني سليمان.
بقي في الحديث الأول النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، وهذه هي السنة، الاستجمار ب3 أحجار أو ما يقوم مقامها، قد لا يجد الأحجار فيجد إما من الخشب أو الطين المتحجر أو التراب، المهم يتأكد بأنه أزال الأذى. وأما الاستجمار بالرجيع، رجيع الدواب والعظام، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العظام تعود لحمها عليها وتكون طعاما للجن، وأن الروث، روث الرجيع الدواب البقر والغنم والإبل، علف لدوابهم، وهذا ثابت بالنص، سألوه الطعام وسألوه العلف لدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، يعني عليه لحم، وهذا من الإيمان بالغيب، نؤمن به وإن لم نشاهده، ولدوابكم دوابكم كل روثة علف لدوابكم تعود كما كانت إلا روث الحمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس أي نجس، فلا يستجمر بها لا من البول ولا من الغائط لنجاستها. وأما بقية الدواب فللعلة التي جاء ذكرها في الحديث، إنها علف لدواب عالم الجن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم وعلفا لدوابه.
هل من استشعر النية شيء؟ من أكل لحما استشعر النية أن هذا العظم صدقة لإخوانه الجن.
إيش؟
من أكل لحما استشعر النية بأن هذا صدقة للجن.
لسقط؟
صدقة، يعتبر صدقة.
صدقة.
من هو للجن؟
على كل حال هي قد حكم كل شيء، يعني كل شيء ينفقه ابن آدم لما للذي يأكله فيه صدقة. حتى الكلاب إذا أعطيتها من الفضلات والهرن كلها فيها صدقات. كل شيء يؤكل من مال ابن آدم له فيه صدقة. من يقرأ؟ تفضل.
شيخنا، هل يقال بالجمع بين حديث، بإمكانية الجمع بين حديث بشرة وحديث طلق، أن حديث طلق يكون بحائل وبشرة بغير حائل؟
هذا وجه من أوجه الجمع، لكن الجمهور على الترجيح، ترجيح حديث أسرة على حديث طلق بن عدي لكثرة رواته، وهذا اللي ظهر لي الظاهر في الأفنان. شوفوا في الأفنان. نعم.
شيخ زكوة، المرأة إذا نجت ولدها قبلها الصغير، المرأة إذا نجت ولدها الصغير، الطفل الصغير، ينتقل الروح؟
عام حتى الطفل الصغير لأنه ذكر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.